لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
إيران ليست مرشداً فقط، وليست النظام الحالي فقط، وليست ملفاً نووياً فقط. إيران هي الشعب الذي يطوق إلى حياة هانئة، الشعب الذي من حقه اختيار نظامه، الشعب الذي يتظاهر من أجل سلامه. في هذا اللقاء توجهت إذاعة لبنان الحر إلى صوت المعارضة في هذه البلاد للإضاءة على أفكارهم وإيصال صوتهم المقموع في معظم الأحيان. الكاتب والناشط السياسي الأحوازي الإيراني يوسف عزيزي، تحياتنا لك من إذاعة لبنان الحر.
تحياتي لكم ولإذاعتكم ولمستمعيكم الكرام.
أستاذ يوسف، كيف تصف المشهد الآن في إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي؟
في الواقع النظام الإيراني وبعد 47 عاما من الحكم الشمولي تلقى ضربة ساحقة من أعدائه. ما يأتي بعد هذه الضربة وبعد هذه الحرب يختلف تماما في إيران مع ما كان قبلها. فلهذا نحن يمكن أن نتحدث عن حتى تاريخيا عن مرحلة ما بعد هذه الحرب وقبل هذه الحرب، ما قبل هذه الحرب. فالمهم هي نقطة مفصلية في تاريخ إيران وفي تاريخ الجمهورية الإسلامية، وستؤدي لا شك أينما أدت الأوضاع إلى إضعاف النظام الإيراني الذي عرفناه على كل حال سطوته وشموليته واستبداده وتدخله في شؤون الدول الجوار وخاصة الدول العربية. أتصور أننا سنشهد يعني مشهد جديد يختلف، إن لم نقل كاملا لكن يختلف نوعا ما مع ما كان عليه قبل يعني هذه الحرب.
أستاذ يوسف، كيف يمكن أن تؤثر الحرب على توازن القوى داخل النظام السياسي الإيراني؟
لحد الآن هي ستؤثر لا شك، أن لأنه المرشد كان في الواقع عمود، هم بيسموه عمود خيمة الثورة. فتعرفون بالخيمة إذا العمود يكسر في الواقع الخيمة أما تهتز أما تقع أما تنهار إلى آخره. فالآن تخلخل وضع النظام السياسي في إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، والقيادة المؤقتة أو المجلس المؤقت اللي الآن هو يدير البلاد يتشكل أو يتكون من 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، أعضاء رجال الدين. فهذا غير منسجم، يعني في رأسه رئيس الجمهورية اللي هو صلاحي وتركي آذري يعني غير فارسي، و يعتبر نوعا ما معتدل وكذا. الشخص الثاني رئيس السلطة القضائية هو متشدد، والثالث اللي هو العضو المجلس صيانة الدستور أعرافي، علي رضا أعرافي، هو متشدد جدا، يعني كان بيحب خامنئي. فهذا التركيبة إذا استمر وإذا لن ينتخبوا مرشدا في أسرع فرصة سيؤثر على إدارة البلد، لأنه في تغاير في الآراء بين هؤلاء وفقا لما ذكرت من اتجاهات سياسية. لكن تركيبة العسكرية، البنية العسكرية اللي هو يدورها خلال الحرس الثوري لا يزال منسجمة، وهي اللي تدور الحرب. يعني في الواقع هذا المجلس المؤقت ليس له أي دور أو دور ضعيف جدا في إدارة الحرب. الضربات التي تسدد إلى دول الخليج، إلى أذربيجان، إلى تركيا، هذا ممكن لا يوافق عليها هذا المجلس المؤقت، لكن الحرس الثوري، القادة المتشددين في الحرس الثوري هم اللي يفعلون هذا. ولازم بننتظر إن كانت هناك انشقاقات ستحدث في جسم وفي بنية قيادة الحرس الثوري. فلحد الآن لم يحدث ذلك، لكن ننتظر أن إذا اشتدت الضربات، ويعني لن يساوم ترامب مع القيادة السياسية، ممكن نشاهد هذه الشرخ والانشقاق في السلطة، وخاصة في السلطة العسكرية.
يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على عدم تعيين مرشد قريب من خامنئي، ما مدى قدرته برأيك على تحقيق مراده؟
لا أعرف هل مجلس الخبراء يهتم بهذا الكلام أم لا. المتشددين في إيران بالضبط لم يهتموا بما يصرح به الرئيس الأمريكي في هذا المجال، لكن اليوم أصدر التيار الإصلاحي اللي هو تيار يعني في الواقع كان في السلطة أو لديه ممثل في السلطة وهو بيزشكيان، أصدر بيانا اليوم وأكد على ضرورة انتخاب مرشد جديد لا يعادي العالم والغرب وينتهج نهجا يختلف مع ما كان ينهجه المرشد السابق علي خامنئي. هذا البيان صدر اليوم وله صدى. على كل حال فهناك أصوات في إيران يعني تعارض انتخاب مرشد متشدد مثل ابن خامنئي، مجتبى خامنئي أو أعرافي أو أمثالهم. فالآن يعني في الواقع هذه التفاعل الموجود في المجتمع الإيراني رغم ظروف الحرب، وهذه إلى أي مدى هذه الأصوات المعارضة للمتشددين تؤثر في انتخاب مرشد معتدل، أو هذا تتبع يعني ستظهر في الأيام القادمة.
كيف تنظر يعني المعارضة الإيرانية بالخارج لهذه الحرب؟ يعني بكتير بهمنا نحن يعني بلبنان نعرف نظرتكم لكل هالحرب بالدائرة.
شوفي المعارضة الإيرانية منقسمة إزاء الحرب، يعني وهي تتأثر من المعارضة الداخلية. بالضبط هناك معارضة مثل يعني تيار معارض في إيران هو يطالب بإسرائيل والولايات المتحدة بضرب المؤسسات العسكرية والإدارية والجمعية للنظام الإيراني، ومنهم مثلا التيار الملكي التي يقوده ابن الشاه السابق رضا بهلوي. لكن أيضا هناك تيار معارض في إيران يعارض ضرب إيران، تيار وطني، وتعرفين في إيران في تيار وطني يعني عريق، فهذا يعني عدوان على إيران ويدمر اقتصاد إيران ويعني يضع إيران أو يصنع منها دولة فاشلة، أستدعينا من الدولة الفاشلة. يعني من الصعب يعني التعويض عن ما يدمر من خاصة المؤسسات الاقتصادية وكذا. وهذا هذين التيارين يعني كما ذكرت موجودة على الساحة الإيرانية داخليا وخارجيا، وخاصة في الخارج فلا يوجد صوت واحد إذا ما ذكرت إلى هذه الحرب.
أستاذ يوسف، قبل الحرب الدائرة بكم يوم يعني كان في مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، هل برأيك يعني هل المفاوضات كانت مقدمة مباشرة للوصول لانهيار المسار الدبلوماسي بين الطرفين؟ وكمان هل برأيك طهران كانت تستخدم المفاوضات لكسب الوقت وتعزيز قدراتها النووية؟
لا أستبعد ذلك، يعني أن إيران بتشددها في المفاوضات التي كانت تجري في مسقط ومن ثم في جنيف. في الواقع شراء الوقت هسه، أما تطور السلاح النووي أم كانت تنتظر تقرب للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وتأثيرها سلبا كما تفكر إيران على ترامب أو أشياء أخرى. لكن في الواقع هي كانت تسوف، وفي الواقع تشتري الوقت. الأمريكان أيضا يتهمون إيران بهذا الأمر. النظام الإيراني والحكومة الإيرانية تقول إنهم خدعونا ونحن كنا نتفاوض وضربونا هذه المرة الثانية. لكن أنا أتصور التشدد الإيراني وعدم يعني عرض حلول مقبولة للإدارة الأمريكية هي اللي أدت إلى ما أدت إليه الأوضاع في إيران.
يعني كمان نسأل، هل تعتقد أن الملف البرنامج النووي الإيراني كان هو السبب الرئيسي بفشل هالمفاوضات، أو أنه كان في عوامل إقليمية وسياسية أخرى هي اللي لعبت دور أكبر بفشلها، ومثل ما قلنا يلي أدت إلى هذه الحرب؟
هو جذر المشكلة هو المشروع النووي الإيراني. العوامل الأخرى اللي ممكن أنت تفكري فيها هي عوامل ثانوية وفرعية. منذ أكثر من 20 سنة، 23 سنة، هذا الملف النووي هو يثير يعني غضب الولايات المتحدة، أوروبا، الدول الإقليمية، إسرائيل، دول الخليج، يعني في الواقع فكل هذه المنظومة اللي الآن في الواقع إما تعادي إيران إما تنتقد إيران كانت تتخوف من امتلاك النظام الإيراني، وهو نظام أولا في الداخل مستبد شمولي قمعي، يضرب شعبه، يضرب شعوبه، يضرب جماهيره، لا يقبل بأي نوع من الديمقراطية والانفتاح. وحتى الإصلاحيين اللي كانوا ضمن النظام أيضا قمعهم. فالعالم في الواقع لا يثق بهذا النظام أن يعني يمتلك نووي، مشروع نووي متكامل. وحتى في إيران يعني العديد من القوى السياسية والشخصيات يعني عارضت هذا المشروع بسبب تكاليفه البالغة بالمليارات من الدولار على حساب حياة الناس، اقتصاد الناس، معيشة الناس. يعني منذ سنوات هناك استياء ويعني نقد انتقاد لهذا المشروع، لكن بما أنه خامنئي وحاشيتي هم اللي يدافعون عن هذا المشروع ولو يدعون أنه لا يريدون الوصول إلى قنبلة نووية، لكن 60% من التخصيب معناه أنه يقتربون من صنع قنبلة نووية. فلهذا أنا أتصور أن العامل الرئيسي هو النووي، وهناك عوامل فرعية اللي ممكن واحد يشير إليها.
يعني بما أنه عم نحكي عن المفاوضات، هل ترى أنه باب هالمفاوضات قد يفتح مجدداً من بعد هذه الحرب، أو لازم ننتظر يعني نتائج هالحرب لنشوف إذا معقول نرجع نوصل للمفاوضات؟
شوفي يعني أينما وصلت الأمور النظام الإيراني مضطر أن يتفاوض. صحيح ويدعون في إيران أنه كان قصد أمريكا وإسرائيل، أو كانوا يتصورون أن النظام الإيراني بقطع رأسه واغتيال خامنئي سيسقط والناس تطلع إلى الشارع وتتظاهر وكذا، وطلب منهم ترامب، طلب نتنياهو، طلب، لكن هذا بالطبع لم يحصل. يعني كيف في حالة حرب والناس هاربة؟ الآن نصف العاصمة طهران هربت إلى المدن الأكثر أمانا وإلى الأرياف، وهكذا في الأحواز الناس هربت إلى الأرياف والمناطق الآمنة وكذا، وفي مناطق أخرى من إيران. فهذا هؤلاء الناس مشغولين ومنشغلين في حياتهم، يعني يحفظ حياته بس بيحفظ حياة أسرته من التدمير، من القتل، من الكذا. فهذا لا يمكن أن يثور الثورة والانتفاضة والمظاهرات والاحتجاجات بحاجة إلى وضع سلمي دون قصف، دون طائرات، دون صواريخ، دون يعني حتى سلامة ذهنية. يعني هذا ليس موجودا الآن، فلهذا لم يتم ذلك. يعني النظام لم ينهار كما يتوقعونه، لكن هذا لا يعني أن النظام سيكون قويا كما كان قبل هذه الحرب. يوم الجمعة 6 مارس يعني أعلن الرئيس الإيراني أن هناك جهات بدأت تحاول أن تتوسط لإنهاء الحرب، فهذا معناه أن النظام الإيراني رغم تبجحه ورغم أنه لا أقبل بالتفاوض، لا، هذا كلام غير دقيق. وإذا هذه الوساطات جدية، وأنا أتصور تتم ممكن من قبل روسيا، من قبل تركيا، من قبل حتى دول الخليج اللي لا تريد أن تتضرر أكثر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فأتصور أن الوساطات إيران ستقبل أن تعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لأنه لا طريق له، لا بد أن يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحلحلة مشاكلهم المختلفة، النووي، الصاروخي، الأذرع إلى آخره.
يعني إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، قد تكون العودة يعني حتى من دون شروط من طهران، هل تعتقد ذلك؟
هي القضية الآن مطروحة كفكرة. يعني اليوم الجمعة انطرحت، ولأول مرة الرئيس الإيراني طرحها، لا نعرف حيثياتها، لا نعرف مين هو، وهل شروطها، هل مع شروط، مع غير شروط. الآن هي جنين لكلام ما يمكن أن يتم. إيران لا يمكن لها أن تضع شروط، لأنه إيران صحيح هي تضرب، ضربت إسرائيل وأوجعتها وضربت الأساطيل الأمريكية، لكنها ليس في وضع أن تضع شروط خاصة أو تعجيزية أو كذا أمام المفاوضات في الولايات المتحدة. أتصور نوعا ما ستكون هناك مرونة وانعطاف ومرونة أكثر من ذي قبل، أكثر من المفاوضات السابقة.
يعني كمان مرة أخرى قبل العودة إلى موضوع الحرب، كان لافتا أن منذ فترة التظاهرات التي ملت شوارع طهران، ولكن السؤال اليوم أين هي تلك الأصوات؟
التذمر والاستياء لا يزال موجود. نحو 80% من الشعوب الإيرانية أو من الشعب الإيراني اللي نسميه أو المجتمع الإيراني لا يريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا يرفض هذا النظام. وهذا شفناه ليس فقط في الاحتجاجات والانتفاضات التي شهدتها إيران، ومنها الأخيرة في أواخر ديسمبر 25 و يناير 26، والتي ذهب ضحيتها الألوف، بعض يقول بين 7,000 إلى 30-40,000 ضحية لهذه الاحتجاجات. فهذه الضحايا ما تذهب سدى، يعني في الواقع هاي مثل النار تحت الرماد. ففي أول فرصة تسنح ل يعني الأوضاع تهدأ، الحرب تنتهي، النظام يعني الناس تعود إلى بيوتها، لأنه المشكلة الأساسية أنه النظام لم يحل ولن يحل ولن يستطيع أن يحل المعضلة الرئيسية للمجتمع الإيراني، وهي المعضلة الاقتصادية. هناك اقتصاد يعني صعب ومدمر، وهذا الحرب دمره أكثر فأكثر. فهذا النظام بمعاداته مع الغرب ومع أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج، يعني لا يمكن أن يحل هذه المشكلة. دعنا عن الخلافات السياسية والمعارضات السياسية، ذيك أيضا في مكانها، لكن الأساس هو الاقتصاد. فلهذا يعني شو الصين شو يعمل لإيران؟ روسيا شو عندها يعني من اقتصاد، يعني ما عدا مصانع عسكرية وكذا. الصين هكذا، الصين فقط يعني يشتري النفط ويعطي إيران بعض السلع اللي نوعا ما، صحيح هي بتعوض عن السلع الغربية، لكن لا يمكن أن تعوض بشكل كامل. فلهذا التضخم والغلاء وصعوبة المعيشة كلها ستستمر إذا لن يحل النظام الإيراني مشاكله مع أوروبا ومع الولايات المتحدة وكندا. فهذه في الواقع رأس العقدة.
نريد تقييم حضرتكم، يعني كيف تقيم خطوة إيران باستهداف قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في دول الخليج، وحتى يعني ما هي الرسائل العسكرية والسياسية التي أرادتها طهران أن نتوجهها من خلال هذه الضربات؟
تصور أكبر خطأ قامت به إيران هي ضرب دول الخليجية والعربية، والآن أضيف إليها جمهورية أذربيجان. فالسبب أنا أتصور أن التخبط التي يعاني منه النظام الإيراني، السلطة الإيرانية الحالية بعد اغتيال خامنئي. تعرفين أن الآن الأمر العسكري ليس بيد القيادة السياسية، يعني لو كان بيد بيزشكيان لما تم هذا الأمر. الآن اللي يدير الحرب ويعمل هذه الأعمال ويهاجم القواعد الأمريكية، مو بس القواعد الأمريكية بل حتى يعني مطارات الدول العربية
وحتى
الخليجية
السفارات، يعني سفارات الولايات المتحدة بالدول.
وحتى سفارات الولايات المتحدة. فهو الحرس الثوري المتزمت المتعصب اللي لا يفكر إلا بشكل طائفي عسكري، شايف شلون؟ والآن قائد الحرس الثوري هو أحمد وحيدي. هذا أحمد وحيدي مطلوب عالميا، يعني هذا كان شارك في تفجيرات الجاليات اليهودية في أرجنتينا والتي راح ضحيتها المئات في أرجنتينا، وهو مطلوب دوليا. فهذا الشخص الآن أصبح قائد الحرس الثوري الإيراني، وهو وحاشيته من قادة الحرس الثوري هم يفعلون هذه الأشياء. فهم يتصورون أن ضرب الدول الخليجية يعني يجبروها أن تتحرك من أجل إنهاء الحرب، يعني تضغط على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. هذا ما يفكر به قادة الحرس الثوري. فلهذا يعني أنا أتصور هذا، يعني وهكذا ممكن أن نحلل ما أو رد على سؤالك في هذا المجال.
أستاذ يوسف، يعني رح ننتقل معك إلى مستقبل إيران اللي نتمناه أكيد يعني مشرق صراحة، وبنظام يتمناه الشعب الإيراني غير النظام اللي نحن هو فيه. حضرتك خلينا نقول معارض يعني للنظام الحالي، صح؟
نعم.
كيف تتصور كيوسف عزيزي مستقبل النظام الإيراني بعد انتهاء هذه الحرب؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل الاستقرار الداخلي بإيران كمان بعد الحرب؟
شوفي، أنا مرات وفي عديد من مقابلاتي مع الإعلام العربي قلت وأقول أن إيران تختلف مع العراق، إيران تختلف مع أفغانستان، بل حتى الإدارة الأمريكية من بعد هذه السنوات العديدة تختلف مع الإدارات السابقة. مثلا ترامب يختلف مع بوش، مع ما هو في عنده قواسم مشتركة معه. المهم قصدي أن ما سيحدث في إيران لم يكن موديل العراق ولن يكون موديل أفغانستان. ف المجتمع الإيراني مجتمع يعني عندنا عندنا مجتمع مدني يعني، صحيح غمعه خامنئي وكذا وهاي، لكن تصوري عندنا الآن أصوات من داخل السجون كانت تطالب بتنحية خامنئي قبل سنتين ثلاثة، عندنا أصوات تطالب بجمهورية علمانية فيدرالية ديمقراطية في إيران، في داخل إيران جهارا تحت صوت الغمع والشرطة والأمن وكذا، هذا لم يكن في العراق ولم يكن في أفغانستان. فلهذا مستقبل إيران اللي أعرفه يختلف مع مستقبل العراق وأفغانستان وليبيا. يعني إذا احنا بدنا نقارن إيران تاريخيا وثقافيا وما شابه ذلك، ممكن نقارنها في دول بين دول المنطقة بمصر، يعني الثغل التاريخي والثقافي تفاوت والاختلاف، انه ايران متعدده الشعوب والقوميات ومصر لا، قوميه واحده عرب. ففي ايران يعني في الواقع هذا الثغل التاريخي والثقافي، وحتى بوجود تنوع يعني تنوع عرقي وقومي، مثلا الاكراد اللي طلب منهم ترامب انه يعني يتجاوزوا الحدود ويدخلوا كردستان إيران وكذا وكذا، تعرفون شو قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي، اللي ترامب تحدث مع أمين عام هذا الحزب مع مصطفى هجري،
ماذا قال؟
قال أننا نحن لسنا قوات بحرية للقوى الأخرى، يعني لسنا قوات برية باختيار الدول الأخرى، نحن ننسق مع القوى الديمقراطية والسياسية والفدرالية والجمهورية بداخل إيران. هذا كلام يتكلم به خالد عزيزي، أكبر حزب كردي، وهم من ضمن 5 أو 6 أحزاب متحالفة الآن، ولديهم 10,000 عنصر مسلح جاهز أن يعني يعبروا الحدود ويسيطروا على كردستان إيران. لكن هو إنسان واقعي يعرف أنه إيران ليس فقط الكرد وليس فقط العرب وليس فقط البلوش، لا، إيران أيضا الفرس ولهم وزنهم ولهم ثقلهم، وهو يعول على قواهم الديمقراطية، أحزابهم السياسية اللي تعتقد باللامركزية والقوى الوطنية واليسارية في إيران. يعني إيران شبه قارة. فلهذا لأني سألتيني عن مستقبل إيران، أنا اضطريت أن أحكي لك مقدمة مطولة حتى أصل إلى هذه النتيجة، اللي أي شيء يحدث في إيران سيختلف مع ما حدث في العراق وما حدث في أفغانستان وما حدث في سوريا.
أستاذ يوسف، آخر سؤال مع حضرتكم، يعني هو مش سؤال قد ما هو مثل كلمة أو رسالة للشعب الإيراني اللي بعده موجود بإيران، إن كان الشعب الإيراني المعارض أو حتى الشعب الإيراني اللي خلينا نقول إنه موالي للنظام الحالي.
تعرفين الموالين للنظام ما أقول ليسوا موجودين، لا موجودين، أنا ما أعرف يعني ممكن يعني الانتخابات وهذه اللي إحنا نتابعها ونحللها، وحتى هاي المظاهرات الموالية للنظام اللي نشاهدها هذه الأيام تظهر أن هناك يعني نوعا ما هناك 10% 5% 10% من المجتمع الإيراني يوالي النظام لأسباب مختلفة، مذهبية طائفية سياسية منفعية. فتصوري أنه الحرس الثوري والبسيج لديه بين 800,000 إلى 1,000,000 عضو، هؤلاء المؤسستين القمعيتين يعني حوالي 1,000,000 بس، هذه المؤسسة يعني الحرس والبسيج وهذه، وهذه لهم عوائل ولهم كذا ولهم مؤيدين، ولخامنئي كانوا مؤيدين، لكن كل هذه لا يشكلون إلا 10%، وال10% كافية لحفظ هذا النظام. فلا حول ولا قوة للـ80% أو 90% إلا في ظروف ديمقراطية. إذا صارت هناك ظروف ديمقراطية في إيران، هذه 80% ومنها الشعوب الغير فارسية ومنها الأحزاب المعارضة، يسارية كانت أم وطنية أم ديمقراطية فارسية أو غير فارسية، يمكن أن تلعب دورا في مستقبل إيران. ولا نعرف هل الإدارة الأمريكية يهمها أن تكون هناك ديمقراطية في إيران أو لا، يهمها أن من هو سيكون المرشد المقبل، يعني إما هذا ولا ذاك. إحنا يهمنا أن تكون هناك إيران ديمقراطية لا مركزية تعددية، تعدد أحزاب، حرية تعبير. فهذا يهمني أنا كمعارض أحوازي وكعضو في مؤتمر الجمهوريين والفدراليين الديمقراطيين، اللي هو تنظيم سياسي يعني يطمح لأن يكون ضمن القوى الديمقراطية والجمهورية، يعني بديل للنظام الإيراني. نحن نناضل من أجل إيران ديمقراطية علمانية غير دينية، يعني غير دينية معناه الشعب متدين، احنا بس فصل الدين عن السلطة وفيدرالية، هذا ما نناضل إليه نحن، ولدينا أمل أن نصل إلى ما نطمح إليه.
مستمعي إذاعة لبنان الحر، كنا بحوار خاص مع الناشط السياسي والكاتب الأحواز الإيراني يوسف عزيزي للإضاءة على موقف المعارضة الإيرانية من كل المستجدات، وتحديدا نتحدث عن هذه الحرب بعد مفاوضات بدأت بالفشل، واتضح لنا أن إيران تريد الديمقراطية وهي بحاجة لهذه الديمقراطية. شكرا لك أستاذ يوسف عزيزي.
أهلا وسهلا وشكرا لكم لهذا الحوار الشيق.
شكرا.